لكنهم لما عصوا احتاجوا إلى قارعة تردهم إلى حضيرة الدين، وما يصيب الإنسان من مصيبة إلا بما كسبت يداه، وهذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. وهذا موجود والحمد، يعني الآثار المترتبة. نحن لا نرضى بهذه الحروب، نعم، ولا نرضى بأن يستذل المسلمون، ولا نرضى أيضا بأن تنتهك أعراض المسلمين، ولا أن يقتل المسلمون، لكن مع ذلك إذا وقع وليس لنا دور في هذا كله ننظر إلى العواقب ونرضى ونسلم باعتبار أنهم هم السبب. وإذا انعقدت الأسباب وانتفت الموانع حقت كلمة العذاب، ولم يستثنى على مر العصور وعلى الأمم كلها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس. وإلا إذا انعقدت الأسباب وتضافرت وانتفت الموانع فالسنن الإلهية جارية ولا راد لما قضى الله جل وعلا. ومع ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وليس معنى هذا أننا تنشرح صدورنا لما يقع من ظلم على المسلمين من قبل أعدائهم، لا، الإنسان أن يهتم لأمور المسلمين، أن يهتم بأمور، أن يعتصر قلبه الألم والأسى والحزن حينما يرى إخوانه يقتلون ولا يستطيع أن يقدم لهم شيئا. لا شك أن مثل هذا مطلوب شرعا، لكن الآثار المرجوة والأمل بالله جل وعلا أن تكون حميدة إن شاء الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل، يعني هل هذا القتال والظلم الحاصل على المسلمين بغير مشيئة الله وإرادته؟ لا، هو بمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتل. وليس معنى هذا أن الله جل وعلا أراد وشاء هذا الأمر أننا وجوده مثل عدم عندنا، لا، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا شك أنه يأسى على إخوانه ويأسف ويندم، لكنه مع ذلك يرجو من الله جل وعلا أن تكون العواقب حميدة. ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، شفيها، هي مثل الإرادة، مثل الإرادة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، فلا حكم إلا لله، ولا حكم يخرج عن إرادة الله الشرعية. وقد يحكم بما لا يريده الله جل وعلا تبعا لإرادته الكونية. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قد يقول قائل من الجبرية، ما دام أن الله جل وعلا أراد لهذا الهداية وشرح صدره للإسلام وأراد للآخر الضلال وجعل صدره ضيقا حرجا، كيف يعاقبه وكيف يحاسب؟ هناك شيء يقال له عدل وشيء يقال له فضل. هناك عدل، الله جل وعلا بيّن للجميع على حد سواء، بيّن الجميع خلقه على حد سواء، ثم بعد ذلك تفضل على بعضهم بما تفضل به من قبول وإذعان وانشراح صدر، وخلى بين الآخر وبين نفسه وحريته وإرادته. هل لو أن شخصا، على سبيل المثال، لو أن شخصا شيخ من الشيوخ قال مدح كتاب للطلاب، مدحه لهم على مستوى واحد وكلهم يسمعون هذا الكلام، الكتاب الفلاني، وبين محاسنه ومساويه ووازن بينه وبين غيره وحثهم على اقتنائه كلهم على حد سواء، يعني ما خص بعضهم بشيء دون شيء، ثم بعد ذلك لما انتهى من ذلك قال أنت يا فلان وأنت يا فلان عندي لكم نسخ من هذا الكتاب، وقال لقوم آخرين الكتاب موجود في المكتبة الفلانية، بينما بقية الطلاب ذهبوا إلى المكتبات من مكتبة إلى مكتبة يبحثون عنه. يعني هل ظلم هؤلاء؟ نعم، ما ظلم، بين لهم، نعم، لكنه تفضل على قوم آخرين، نعم، بأن أهدى بعضهم نسخ وبعضهم دله على المكان، لكنه على حد سواء هداهم ودلهم على قيمة هذا الكتاب. وهذا مثال تقريبي، لأن المسألة شائكة، المسألة شائكة وفي محلها إن شاء الله تعالى تفصل بإذن الله تعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. مجموعة من الناس في مكان واحد كلهم سمعوا الأذان على حد سواء، وهم يعرفون ما ورد في وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، ويعرفون ما جاء في صلاة الجماعة، وكلهم يعرفون النصوص الواردة في المبادرة إلى الصلاة والصف الأول وتكبيرة الإحرام، كلهم يعرفونها. ثم لما سمعوا الأذان بمجرد سماعه قام جماعة من هؤلاء، وبعضهم في أثناء مدة ما بين الأذان والإقامة، وبعضهم لما سمع الإقامة، وبعضهم لما صلى الإمام ركعة أو ركعتين. هل يستوون؟ نعم. هل يمكن أن يقول من فاتته الصلاة أن والله ما أراد الله لي أن أدرك الصلاة؟ هل له حجة في هذا؟ ليس له حجة في هذا، لكن الأول شرح الله صدره للإسلام، نعم، فبادر. والناس يتفاوتون في مزاولة أعمالهم الدينية، منهم يتلذذ، ومنهم من يأتي العبادة وهي عليه شاقة، منهم من يتثاقل، ومنهم لا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان، وهذا وصف المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلا شك أن الله جل وعلا يشرح صدور بعض الناس للإسلام ولشرائع الإسلام، وبعضهم يضيق بها ذرعا. وما ربك بظلام للعبيد، البيان حصل للجميع. ولا فيه أحد يقول والله أردت القيام للصلاة وعجزت، ما حملت لي رجلي، رجلاه ما تحملانه إلى المسجد. نقول أنت معذور، لا تصلي قائما، اركب أو صلي في مكانك، أنت معذور. لكن هل يعذر عن الصلاة والقادر عليها؟ قال الله ما قدرت أروح أصلي. فالقدرة على الفعل والاستطاعة موجودة والبيان حاصل. المقصود أن مثل هذا ليس فيه حجة لمن يرى الجبر. وأن في قوله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى في وصف المنافقين، فهل معنى هذا أن كل من اتصف بهذا الوصف منافق؟ نعم. ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل نقول أن الذي يجد من نفسه الكسل، حتى على مستوى طلاب العلم يسمعون الأذان وتثاقلون، وقد يكون بعضهم في فراشه ولا ينهض إلى الصلاة إلا في وقت متأخر، وبعضهم لا تجود نفسه بالذهاب إلى الصلاة إلا إذا سمع الإقامة، هل معنى هذا أنه منافق؟ وما الفرق بين مثل هذا وبين المنافق؟ هو دأبه الكسل، حتى هذا طالب العلم هذا دأبه الكسل. مع الأسف أن في شيء من الانفصام بين العلم وبين العمل في العصور المتأخرة. قبل ذلك قد لا، في العصور المتقدمة لا تجد عالم إلا يقرن علمه بالعمل. الآن العلم لما كان وسيلة للكسب تخلف عنه العمل في بعض الأحوال، لأنه يحصل به المقصود من الوظيفة والباقي عدد أمره إليه. هذا الذي يقوم إلى الصلاة وهو كسلان، وقل مثله في الوصف الثاني لا يذكر الله إلا قليلا، غفلة، هل نقول أنه منافق؟ وما الفرق بين هذا وبين المنافق؟ نعم، الثقل لا بد أن يزاول النفس شيء من الكره، ما دام الصلاة ثقيلة على النفس، وكثير من العبادات هي في أول الأمر فيها ثقل. لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره. نعم، الجنة حفت بالمكاره، فلا بد فيها شيء من الثقل، والنار حفت بالشهوات. لكن ما الفرق بين هذا الشخص الذي لا يقوم إلى الصلاة وهو كسلان وبين المنافق؟ نعم نعم، الفرق بينهما أن المسلم ليس في ذهنه ولا خطر على باله أنه لا يصلي. المسلم مصلي مصلي، سواء كان في أول الوقت أو في آخره أو مع الجماعة أو بعد أن تولى، لابد أن يصلي، هذا الذي في قرارة نفسه. والمنافق لا يصلي إلا رياء، يراؤون الناس. نعم، يراؤون الناس. والمسلم نعم قد يتخلف عن صلاة الجماعة وقد يفوته بعض الركعات لثقل عنده تجاه هذه العبادة، لكنه ليس في ذهنه ولا خطر على باله أن الوقت يخرج بدون صلاة. ولو كانت ثقيلة عليه. فالفرق بينهما من هذه الحيثية، أولئك يراءون الناس فلو لم يكن عنده أحد ما صلى، وهذا يصلي ولو لم يوجد عنده أحد. والعبادات في أول الأمر تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مكابدة، ولسان حال كثير من الناس يقول أرحنا من الصلاة، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة يقول أرحنا بالصلاة. وسلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة أثر عن جمع منهم أنهم كابدوا في أول الأمر ثم تلذذوا، كابدوا قيام الليل، كابدوا صيام الهواجر، ومع ذلك بعد أن تجاوزوا مرحلة الامتحان والابتلاء، بعد أن تجاوزوا هذه المرحلة تلذذوا بها. أمور وأعمال شاقة، النهار يبلغ 15 ساعة، 15 ساعة في شدة الحر ويتلذذ بهذا، والليل يطول مع شدة البرد ويتلذذ بالقيام، تلذذ بطول القيام، ويتلذذ أيضا بالعبادات والأعمال الشاقة على النفس. لا شك أن هذا وصل إلى مرتبة من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، مرتبة عالية جدا. فلا بد من تجاوز مرحلة الامتحان، وهذا موجود في سائر العبادات. يعني في أول الأمر تكون شاقة على النفس ثم لا يلبث أن يتلذذ بها. تصور في أيام الصيف والليل قصير جدا والناس ابتلوا بالسهر، فما يبقى على أذان الفجر إلا ساعة، يوتر قبل أن ينام ثم ينام هذه الساعة، وقد اعتاد أن يجلس بعد صلاة الصبح ساعتين ثلاث عادي. لماذا؟ لأنه عود نفسه على هذا العمل، بحيث لو حاول أن ينام قبل هذا الوقت ما استطاع، وهو يتلذذ بهذا العمل. بينما لو اضطر لوجود ضيف أو نحوه وخرج معه قبل وقت خروجه، تجده يتحسر على هذه المدة التي خرجها قبل عادته. فالمسألة مسألة تعتاد، تحتاج إلى أن يعتاد الإنسان على مثل هذا العمل، ثم إذا علم الله منه صدق النية أعانه على ما هو بصدده. وإلا الليل الطويل في الليالي الشاتية في شدة البرد، سلف هذه الأمة يقسمون الليل أثلاث، يوجد فيهم من يقسم الليل أثلاث، ينام ثلث ويتعلم ويقرأ العلم ويدارس العلم ويحفظ ما يحتاج إلى وقت ما يحتاج إلى كتابة ثلث، ثم يصلي الثلث الأخير. وهذا ديدن. ومن شيوخنا من كان ديدنه النهوض إلى قيام الليل في 12 صيفا وشتاء، يعني 12 في الشتاء كم يبقى على الأذان؟ 5 ساعات على أذان الصبح، فيصلي 5 ساعات، وفي الصيف 3 ساعات. المقصود أن المسألة تعود تلذذ. بعضهم إذا رأى الصبح اعتصر قلبه الألم، ومنهم من إذا سمع الأذان أذان المغرب وقد صام النهار الطويل ندم على ذلك، لأن المسألة مسألة عبادة، والعبادة تمجري أجورها على صاحبه، وهو يرى أنه انقطع عنه هذا العمل ولو لفترة يسيرة ثم يعود إليه. لكن الصلة بالمحبوب وشواهد الأحوال من أمور الدنيا، مع أنه لا نسبة بين المحبوب الذي جبلت محبته على الأكدار وبين المحبوب الذي محبته عين السعادة في الدنيا والآخرة. الآن لو واحد من زملائك بينك وبينه ود، تنتظر الساعة، ساعة اللقاء على أمر من على أحر من الجمر، تنتظر ساعة اللقاء وتنظر في الساعة في كل لحظة، قبل حضوره تريد أن تستعجل الزمن، وبعد حضوره تريد أن تستبطئ الزمن. والعلماء والعباد مع محبوبهم هو الله جل وعلا وأنسهم بالله وانكسارهم وطرحهم بين يديه، تلذذون بهذا بشيء لا يخطر على البال. من قرأ في سير العلماء والصالحين عرف شيئا من هذا. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على التلذذ بالعبادة، ولذة المناجاة إذا أدركها الإنسان لا يعدلها لذة، والأنس بالله جل وعلا لا يعدله أنس بأي شيء كائنا من كان. لما يرى، لأنه يرى أن هذا الضيف هذا في خلل، لكنه يصلي مع وجود الضيف وعدم. نعم لا شك أن مثل هذا نقص، صفة نقص، لكن لا أثر له على أصل العمل. ما دام يصلي دائما بحضور الضيف وبعدمه لكنه مع حضور الضيف نشط، نعم لا شك أن هذا أقل منزلة ممن لا يتأثر بوجود الغير، فوجوده من مثل عدمه، وهو أيضا أقل منزلة ممن يستخفي بعمله عن الغير. وفي قصص سلف هذه الأمة يوجد عندهم الضيوف ويقوم كل الليل يصلون ويعتبرون ويتذكرون ويذاكرون العلم، ثم بعد ذلك الضيف لا يشعر بهم، لا يشعر بهم، وإخفاء العبادة لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص، لكن قد يترتب على إظهار العبادة من الفوائد أكثر مما يترتب على الإخفاء، ولذا جاء مدح الإنفاق سرا وعلانية. وأيضا مثل هذا إذا كان ممن يقتدى به وينظر إليه باعتباره قدوة للناس، لو أظهر عمله بهذه النية كان أفضل له.
تعود على عبادة أو أن تصبح العبادة عادة،
له لا بد أن يستحضر، لا بد أن يستحضر ويستشعر هذه العبادة وأنه ساع فيما يرضي الله جل وعلا. أما كونه يذهب ويروح ويجي من غير نية هذا ما هو مصر، لا أجره، أجره ضعيف. لكن قد يقول قائل للإنسان من عادته التأخير ولا يخرج إلى الصلاة إلا مع الإقامة، ولا يريد أن يراه الناس يقضي ركعة فاتت أو في طرف الصف وينظر إليه أنه اعتاد هذا الأمر، فتجده يحث الخطى من أجل أن يدرك هذه الركعة لئلا يراه الناس يقضي ما فاته. لا شك أن هذا فيه خدش، خدش في الإخلاص، لأنه رأى الناس بهذا العمل، وكونه مقدم على هذا العمل بحيث يجزم على فعله ولا يتردد فيه سواء رآه الناس أو لم يروه فعمله لله جل وعلا، لكن قد يخدش فيه ما يلحظه من رؤية الناس إليه وازدرائهم له. إيه معروف المذاهب في المشيئة والإرادة تأتي إن شاء الله، المشيئة والإرادة تحتاج إلى دروس. نعم تفضل تفضل. من هذه الحيثية الشبه موجود، لكن الفرق في كون هذا، في كون هذا لا بد أن يصلي عازم على الصلاة، وهذا إن رآه أحد صلى وإن لم يرآه أحد المصلي، فبينهما فرق. هذا يقول أنت تتحدث عن التلذذ بالعبادة، قلت إن الصائم عندما يؤذن لصلاة المغرب يحزن وذلك لانقطاع العبادة، ألا يوجد تعارض مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان منها فرحة عند فطره؟ لا يستبعد ولا يستحيل أن ينتاب الإنسان الفرح من وجه والحزن من وجه، فما دام في العبادة وصلته بالله جل وعلا أقوى، فانقطاع هذه العبادة الذي وفق للتلذذ بها لا شك أنه انقطاعه عن هذه العبادة يحزن، وكونه أتم هذه العبادة التي وفق للقيام بها يفرح لهذا التوفيق الذي وفق إليه، وقد يفرح من جهة أخرى فرحا جبليا لأنه بحاجة إلى الأكل، يجد أن بدنه بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك يحزن لانقضاء الزمن الذي تلذذ فيه بقوة صلته وقربه من الله جل وعلا لتقربه إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إلى آخر الحديث. المقصود أنه لا يمتنع أن توجد اللذة والإشفاق من انتهاء وقت هذه اللذة، وأن توجد المحبة للأكل مثلا لأن جسده يحتاج إلى ذلك، وأيضا الفرحة التي تغمره حينما وفق لصيام هذا اليوم بكماله ويحمد الله جل وعلا ويفرح بنعمته، فبذلك فليفرح، يفرح بنعمة الله وهي توفيقه إلى هذه الطاعة وهذه العبادة التي حرم منها كثير من الناس، فلا مانع من أن يجتمع الإشفاق من خروج الوقت من هذه الجهة، وأيضا الفرح وبنعمة الله جل وعلا الذي وفقه لهذه العبادة. هذا يقول قال تعالى، يقول عندي إشكال في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يظهر من الآية أن الله لا يعلم المجاهدين والصابرين إلا بعد ما يبتليهم، فهل هذا الفهم صحيح؟ ليس بصحيح. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، فكيف لا يعلم المجاهد من غيره ولا يعلم الصابر من غير الصابر؟ هو يعلم، لكن المراد بالعلم هنا حتى نعلم المجاهدين منكم علم الظهور، علم الظهور. في علم الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية، لكن في علم الظهور بأن يوجد في المشاهدة ويبرز هذا المعلوم إلى عالم الشهود فيعرف من نفسه ما حصل. المجاهد يعلم من نفسه ما حصل، وغيره يعلم منه ما حصل. وأما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فهو عالم بما كان وما لم يكن. ولذا قيل وجد الميزان، يعني في الامتحانات يوجد اختبارات وتصحيح لاكتشاف منازل الطلاب ومقدار تحصيلهم. لماذا؟ لأنه يخفى على الأساتذة ويخفى على الجهة مستويات الطلاب، لا يعلمون مستوياتهم إلا بهذه الموازين التي وضعوها. وأيضا يوجد موازين حسية لتوزن السلع، لأن أوزانها تختلف على البائع وعلى المشتري. نعم، هذا ماشي في المخلوق، لكن بالنسبة لله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة توزن الأعمال، وقد يوزن صاحب العمل ويؤتى بالرجل السمين فيجزى عند الله جناح بعوضة ويؤتى إلى آخره، فتوزن الأعمال. هل هذا لأن الله جل وعلا لا يعرف النتائج، لا يعرف طاعة المطيع ولا معصية العاصي، ولا لهذا كم لهذا من حسنة ولا كم لهذا من سيئة؟ لا، إنما يريد أن يظهر هذا في عالم الشهود ليقتنع العبد نفسه، لأنه لولا هذه الموازين التي يراها بعينيه، يراها المحاسب بعينه ويرى أن هذه الكفة رجحت وهذه الكفة خفت، نعم، يمكن أن يحتج لئلا يكون للناس على الله حجة. وإلا يعلم بعد، لو طردنا هذا القول نقولنا ما الداعي إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ الله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون، نعم، يعلم فلان يبي يولد في كذا ويبي يموت في كذا وله من الحسنات كذا ومن السيئات كذا قبل أن يولد، وكتب عليه نصيبه من السعادة والشقاوة قبل أن يولد، وكتب له رزقه. ولو قلنا بهذا القول لعارضنا القدر، لكن لكي لا يكون الناس على الله حجة أوجد الموازين وطلب الأعمال وأنزل الكتب وأرسل الرسل، كل من هذا من أجل أن يظهر هذه الأمور لعالم الشهود، ولا أثر لذلك في علم الله جل وعلا. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من شرطية ويريد فعل الشرط مجزوم وجوابه يشرح مجزوما أيضا، يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرح للإسلام ولشرائع الإسلام، يفرح إذا جاء وقت الصلاة، يفرح إذا جاء رمضان. بعض الناس قبل رمضان بشهرين يفرحون بمقدم رمضان وثلاثة أشهر، وبعض الناس قبل ثلاثة أشهر في هم وغم من قرب شهر رمضان، لأنه يمنعهم من ملاذه، هم في قرارة أنفسهم أنهم يصومون مع الناس، لكن مع ذلك الصيام سوف يحرمهم من كثير من ملذاتهم، فهم تجد صدورهم ضيقة من هذه الشعيرة من شعائر أو الشريعة من شرائع الإسلام. وشواهد الأحوال واضحة. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق صدره إذا سمع المؤذن أصيب بثقل وخمول وعلى ما يقولون كتمة في الصدر وسوء في الخلق، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. لكن إن وجد مع هذا الضيق امتثال اختلف حكمه عن حكم من إذا وجد من نفسه هذا الضيق وهذا الحرج عدم امتثال وعدم فعل بالكلية، فهذا ضال، نسأل الله السلامة والعافية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، كأنما يصعد، والتشديد ذل على الثقل، كأنما يصعد في السماء. والخبراء ومن عنده علم بالأمور الظاهرة من الحياة الدنيا يقررون أنه كلما ارتفع عن مستوى سطح الأرض يقل الأكسجين على ما يقولون، ويوجد الضيق في النفس، يوجد الضيق في النفس كلما يرتفع عن سطح الأرض. ولذا لا يوصى مريض القلب بأن يسكن الأماكن المرتفعة، لا يوصى بهذا، بينما يوصى أن يسكن في الأماكن المنخفضة. ومثل هذا صاحب الربو وما أشبهه ممن يزيده الارتفاع وقلة الأكسجين ضيقا وحرجا، والتجارب مثبتة لهذا. كأنما يصعد في السماء، صور شخص طالع، كلكم يدرك أن الطلوع شاق والنزول سهل، كأنما يصعد، لا شك أن هذا الشاق يوجد هذا الحرج في النفس والضيق، نعم، وهذا مدرك. يعني صعود الجبل مثلا من أشق الأمور على النفس، لا سيما من لم يتعود صعود الجبال، لكن من تعود صعود الجبال يخف عليه، ومع ذلك يبقى أن النزول أسهل منه وأيسر. وفي هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام هذه إرادة كونية وأيضا شرعية، ففيها الإرادتان. ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا هذه الإرادة الكونية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط لصفتي الإرادة والمشيئة والفرق بينهما والصفات الأخرى تبعا لذلك على الولاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول الكتاب يحتاج إلى تأسيس بيان منهج أهل السنة والجماعة. أما إلى منتصف الكتاب، من الآن إلى منتصف الكتاب، هو مجرد سرد للنصوص من الكتاب والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. ففي كل صفة وفي كل اسم من أسمائه يذكر مجموعة من الآيات، فإذا انتهى من الآيات ذكر الأدلة من السنة. وتقرير الآيات يعني مفادها مجموع هذه الآيات الأربعة أو الخمس في صفة واحدة واحد، وهو إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، قد نحتاج إلى بيان بعض الألفاظ، لكن من هنا إلى منتصف الكتاب ما يكلف شيء إن شاء الله تعالى، لأنه مجرد سرد من قبل الشيخ رحمه الله للأدلة من الكتاب والسنة التي يثبت بها أهل السنة والجماعة ما يثبتونه من الأسماء والصفات. يعني كما تقدم في صفة العلم وما يتبعها من القوة وصفة الرزق، تفرده جل وعلا بأسمائه وأنه ليس كمثله شيء، القاعدة العامة المأخوذة من هذه الآية العظيمة، وإثبات السمع والبصر، ثم ذلك إثبات المشيئة والإرادة، يلي ذلك إثبات المحبة ثم الرحمة، وهكذا يستطرد الشيخ رحمه الله في ذكر الأدلة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة المشيئة والإرادة، صفتي المشيئة والإرادة، ثم بعدها المحبة والرحمة. قبل ذلك قال وقوله جل وعلا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لو أنك اعترفت بعجزك وتقصيرك، لو أنك اعترفت لولا هلا، يعني حرف تحضير، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جواب ما شاء الله كان، فلا يكون شيء إلا بمشيئته، ولا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا يكون، لا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لك على إيجاد شيء من الأشياء مهما قل إلا بمعونة الله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فهذا الصاحب الناصح يذكر صاحبه الذي جحد نعمة الله عليه وتكبر ولم يعترف بما لله جل وعلا عليه من نعم، قال له لولا إذ دخلت جنتك، وهما جنتان، هنا قال جنتك، معروف أن الجنة مفردة، جنة مفرد مضاف فيعم فيشمل الجنتين، المفرد المضاف عند أهل العلم من صيغ العموم فهو شامل للجنتين. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه كلمة ينبغي أن تقال في كل ما يعجب به الإنسان، أولا من باب الاعتراف لله جل وعلا وإسناد الخير والفضل إليه، الأمر الثاني خشية العين، بمثل هذا تدفع العين مع التبريك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني الكفار مع المسلمين، ولكن الله يفعل ما يريد، ففي هذا إثبات صفة المشيئة في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وفيه أيضا إثبات صفة الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، فهناك إرادة وهناك مشيئة وبينهما شيء من التداخل، فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، والإرادة الشرعية مطابقة للمحبة، الإرادة الكونية تطابق المشيئة والإرادة الدينية الشرعية تطابق المحبة، فإذا أراد الله فإذا شاء كتب، وأراد إذا أراد الله جل وعلا من الإنسان أن يطيع فأطاع، الآن تطابق عندنا الإرادة الشرعية مع المحبة، أراد أن يحب، إرادة شرعية محبوبة لله جل وعلا، لكن هذه الإرادة الشرعية قد يقع مقتضاها وقد لا يقع، لأن الله أراد من العباد أن يعبدوه، فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، فمن امتثل صدقت عليه الإرادة الشرعية وهي محبوبة لله جل وعلا، ومن لم يمتثل ولم يعبد الله جل وعلا فيه المشيئة والإرادة الكونية وهي غير محبوبة لله جل وعلا. قد يقول قائل لماذا يشاء الله شيئا وهو لا يحبه ويريد كونا أن يقع هذا فيقع، لأن المشيئة والإرادة الكونية لا بد من تحققها، وفيها المحبوب وفيها غير المحبوب. كيف يشاء الله جل وعلا شيء ولا يريده إرادة شرعية ولا يحبه؟ لحكمة اقتضت ذلك، لحكمة اقتضت ذلك، لأن الله جل وعلا كتب السعادة والشقاوة على الإنسان وهو في بطن أمه، وكل هذا ابتلاء وامتحان، منهم المطيع ومنهم العاصي. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فالإرادتان عن الشرعية والقدرية الكونية تجتمعان في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أراد منه كونا أن يطيع، وأراد منه شرعا أن يطيع، ووقعت هذه الإرادة، إيمان المؤمن وطاعة المطيع. تنفرد الكونية، الإرادة الكونية، في كفر الكافر ومعصية العاصي. أراد الله جل وعلا كونا وقدرا أن يكفر الكافر، وأراد من العاصي أن يعصي، لكن ما أراد منه شرعا أن يكفر، لأنه أمره بالإيمان وأمره بالطاعة. تنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. كيف؟ الآن إذا كانت الإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، هذا ظاهر، لأن الله شاء أن يؤمن وأراد منه كونا أن يؤمن فآمن، وأراد منه أن يطيع فأطاع، فاجتمعت، وأحب ذلك منه فامتثل، فاجتمعت الإرادتان، اجتمعت الإرادتان. الكونية تنفرد في كفر الكافر، شاء الله له أن يكفر، شاء له أن يعصي فعصى، شاء له أن يكفر فكفر، شاء له أن يعصي فعصى، يعني قدر له كونا أن يكفر فوقع ما قدر له، وشاء له أن يكفر فوقع ما قدر. لكن هل هذا محبوب عند الله جل وعلا؟ لا، ليس بالمحبوب. ولذا المشيئة والإرادة الكونية لا بد من تحققها، تحقق مقتضاها، لكنها قد تكون محبوبة فيما يجتمعان فيه مع الشرعية، وقد تكون مكروهة. وهذه المشيئة وهذه الإرادة الكونية التي قدرها الله جل وعلا وكتبها على العبد، شاء أن يقع منه ما وقع، وإن كان مكروها لله جل وعلا، الله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء لا مكره له. كيف يقع في مشيئته وإرادته جل وعلا الكونية ما يكرهه؟ نعم، حكمة عظيمة بلا شك. لكن ألا يقع في تصرفات البشر المدركة من هذا النوع؟ ألا يمكن أن يقدم الرجل ولده وفلذة كبده إلى الطبيب ليفتح بطنه مثلا، ليزيل عنه ما يؤذي؟ بطوعه واختياره أحضر الولد، ومع ذلك هو يكره هذا العمل، فهو مكروه من وجه، محبوب من وجه، لأنه يحقق مصلحة وحكمة عظيمة ترتب عليه مصلحة. تنفرد الشرعية في إيمان الكافر وطاعة العاصي، يعني أراد الله جل وعلا شرعا وأحب عز وجل من الكافر أن يؤمن، وأراد شرعا من العاصي أن يطيع. هل تدخل المشيئة والإرادة الكونية في مثل هذا؟ لا لا، مثلا مفترضة في كافر يؤمر بالإيمان ولا يلتزم، ما تدخل لأنها لم تقع، ما تدخل لأنها لم تقع. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. هذا الاستثناء، استثناء الصيد من بهيمة الأنعام، يسمونه استثناء منقطع. لماذا؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، غير محل الصيد، يعني غير قاتل الصيد وأنتم حرم، فالذي يقتل الصيد يشبه المستحل له، وإلا مسألة الاستحلال أعظم من مجرد القتل مع اعتقاد الحرمة. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني تفعلون بالصيد ما يفعله الحلال ولو لم يكن استحلالا، وأنتم حرم يعني أنتم محرمون. إن الله يحكم ما يريد، يقضي بما أراده جل وعلا، يقضي بما أراده جل وعلا. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام للدخول فيه راغبا فيه غير كاره له ومحب لشرائعه وعقائده، فرح مسرور بأن جعله الله جل وعلا من المسلمين ولم يجعله من عباد الأصنام أو من غيرهم مما لا يتدين بدين الإسلام. يعني أكبر نعمة لله جل وعلا على العبد أن جعله مسلما. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، والإنسان يختبر نفسه، يختبر نفسه، فإذا شرح الله صدره للدخول في الإسلام تبين له أن الله أراد به خيرا. إذا كانت ينشرح صدره وينفتح قلبه ويسر بشرائع الإسلام، يؤدي الصلاة ومرتاح بها راغب فيها غير مستثقل ولا كاره، يؤدي الزكاة وهو منبسط القلب مسرور، يصوم في الأيام الحارة الشديدة ولا يتذمر ولا يتضايق من شرح الصدر بهذا الصيام بهذه الزكاة وبتلك الصلاة، يعرف ويجزم أن الله جل وعلا أراد الله أن يهديه. لكن بعض المسلمين يشرح صدره الله للإسلام ويدخل في الإسلام ويعرف أن هذه نعمة لا يعدلها أي نعمة وفرح مسرور، لكن بعض الشرائع تثقل عليه، بعض الشرائع تثقل عليه، لأن بعض الناس تثقل عليه الصلاة، صلاة ركعتين أثقل من جبل عنده، وبعض الناس يثقل عليه دفع الأموال، إنفاق درهم أسهل عليه من 100 صوت، وبعض الناس يشق عليه الصيام، بعض الناس يشق عليه بعض شرائع الإسلام. لا شك أن ثقل الصلاة من أوصاف المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني تثقل عليهم فيتكاسلون عنه. وبعض أو بل أقول كثير من المسلمين مع الظروف التي نعيشها تثقل عليهم الصلاة، يقومون إليها وهم كسالى، يسهرون الليل، فإذا أوقظوا لصلاة الصبح تصور نفسك، كل واحد منا يتصور نفسه. نسأل الله العفو، الصلاة ثقيلة في مثل هذا الظهر، برد شديد ثقيلة، اجتماع إخوان وأحبة وكذا وتجاذب أخبار ومبسوطين تقول لكم صلوا، الله النفس ما تنقاد. فماذا نقول عن مثل هذا؟ لا شك أن مثل هذا في خلل في شرح صدره للإسلام، خلل، لأن الإسلام مجموعة عبارة عن مجموعة هذه الشرائع. لكن هل نقول مثل هذا نفاق؟ فقام من الصلاة قام كسلان، لكن هل نقول مثل هذا نفاق؟ فقام من الصلاة قام كسلان. وكثيرا ما يسأل النساء بحرقة إذا أيقظوا الأولاد، ومنهم المكلف عمره 18-20 أكثر أقل، وهو نائم بعد أن سهر السهر الطويل، يجيبه قال أنا لا أبصر، ما نبصر، وقد يتلفظ بكلمات قوية، تفوه بكلام لو كان يعقل ما قال. هذا كله من ثقل الصلاة عليه. والشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، ثم تنحل هذه العقد تدريجيا، إذا قام ذكر الله حلت عقدة، إذا توضأ حلت عقدة، إذا صلى انحلت العقد كلها. فسببه أمران، أولا أن الإنسان لم هذا مثل هذا لم يشرح الله صدره شرحا تاما، وإلا لو شرح صدره شرحا تاما كاملا لكان كمن يقول أرحنا بالصلاة، وقل مثل هذا بالنسبة لإنفاق الأموال والصيام وغيره. فالتكاليف في الجملة، يعني لو الإنسان ما يتصور الجزاء والثواب ثقيلة على النفس، لأن الجنة حفت بالمكاره، لكن الإنسان إذا تصور أن الذي أمره بهذه العبادات هو من له المنة عليه في وجوده وفي صحته وفي غير ذلك من النعم في شرح صدره للإسلام أهم هذه النعم، وإذا عرف الثواب المرتب على هذه العبادة والعقاب المرتب على تركها نشط له. فمثل هذا من شرح صدره لجميع شرائع الإسلام لكنه في الجملة مسلم، ولا يخرج من الإسلام بمجرد كون صلاة الفجر عليه ثقيلة مثلا، هو مشبه للمنافقين في هذه الصفة لكنه ليس بمنافق. والفرق بين المسلم الذي هذه حاله وبين المنافق أن المنافق لولا الناس ما صلى، يراؤون الناس، يعني لولا الناس ما صلى أصلا، لو لم يكن بحضرته أحد ما صلى، لكن المسلم مع هذا الثقل ومع هذا الكسل يصلي لو لم يكن بحضرته أحد، وهذا هو الفرق بين النوعين. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من شرطية يريد فعل الشرط ملزوم ويشرح جوابه، وفي الحديث الصحيح الصحيحين من حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عندنا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من تقابل بين الهداية وبين الإضلال، تقابل تام بينهما. لكن في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، التقابل بين الخير وأيضا والشر. نعم الحديث الصحيحين الآن تقابل بين الهداية والإضلال واضح ومنصوص عليه، لكن ما الذي يقابل الهداية في الحديث؟ من يريد الله به خيرا، من الذي يقابل الخير في الحديث؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل نقول أن المقابل الشر؟ فالذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا، أو نقول أن الله لم يرد له خير من هذه الحيثية، من حيث التقصير في جانب العلم، لكن أراد الله به خيرات من جهات أخرى، فلا نقول أن الله أراد به شرا. واضح الكلام ولا مو واضح؟ وإثبات الإرادة في الآية والحديث لا إشكال فيه، ثابتة صفة الإرادة لله جل وعلا من الآية والحديث، لكن التقابل هنا في الآية من يريد الله به، فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، تقابل بين الهداية والإضلال. وأما بالنسبة للحديث فالذي يقابل الهداية عدمها في هذا الباب، ما الذي يقابل الخير عدمه في هذا الباب، لا أن الله أراد به شرا، بل من عوام المسلمين الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يرفعوا به رأسا ولا سعوا إليه ولا حاولوا ولا فكروا، عندهم من الخير الكثير أكثر بكثير مما عند بعض الفقهاء. هذا واضح ولا مو واضح؟ عوام المسلمين عندهم أبواب من أبواب الخير، فلا نقول أن من لم يريد الله به خيرا أن هذا الشخص الذي لم يتفقه في الدين أراد الله به شرا. قد يكون عدم تفقهه خير له من بعض الفقه الذي حمله بعض الناس، وإن كان النزاع في تسمية ما حمله بعضهم من معرفة للأحكام بأدلته، هل يسمى فقه أو لا يسمى، هل يسمى علم أو لا يسمى مع عدم العمل به. المحقق أنه لا يسمى علم ولا يسمى فقه، فعلى هذا من يريد الله به خيرا يفقهه، فإذا حصل له هذا الوصف هو الفقه وسمي فقيها بحق، هو الذي يعمل بهذا الفقه فيعمل بعمله بعلمه. نعم مفهوم من الإثم، لكن محمول على من يشق عليه الصيام مشقة شديدة، فإذا زادت هذه المشقة أولئك العصاة. أما إذا لم توجد مشقة أو مشقة يسيرة محتملة، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر ومعه أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فالصوم في السفر أحيانا يكون أرجح من الفطر، وأحيانا يكون مساويا له، وأحيانا يكون مرجوحا، وأحيانا يأثم الصائم إذا شق عليه مشقة شديدة. في حديث الصحيح أولئك العصاة في صحيح مسلم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كما كأنما صعد في السماء. عندك من باب المقابلة في قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. هذا تقابل بين العمارة الحسية وعدم الإيمان. في نسبة شخص جيد مسجده وما يصلي يقول أنا يكفيني أني عمرت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يكن خير، يقول أنا عمرت مسجد لأن أنا مؤمن. هذا كلام مو صحيح. ولذا تقابلت عمارة المسجد الحرام بترك الإيمان. لكن لو اجتمعت العمارة مع الإيمان، عمارة مسجد أو مسجد حرام عمره مؤمن، من أفضل الأعمال. فننظر إلى التقابل بما يحتف به. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وسع الصدر ويجعله يدخل منشرح الصدر، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا. وضيق الصدر وانشراحه أمران معروفان محسوسان للمتعلم وغير المتعلم. وتجد بعض الناس أبسط ما يكون يكون شد صدر، أشرح ما يكون صدرا إذا كان صائما. وبعض الناس يضيق ذرعا بالصيام وتضيق به الأرض ما رحمت إذا صام. وشتان شتان إن سعيكم لشتى. هذا لا شك أن الله جل وعلا أراد به، أراد الله هدايته، وذاك الذي ضاق صدره بالصيام أو بالصلاة أو بالزكاة أو بغيرها شرح الله صدره للإسلام بالجملة، لكن هذا الشرح ناقص. ومن يرد أن يضله، والإضلال في مقابل الهداية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد، قيل يصعد لأن الصعود محتمل، وقد يصعد الإنسان وهو يضحك، هناك ما يصعد وهو سهل، لكن يصعد مع صعوبة ومشقة شديدة، وضيق في النفس وضيق في التنفس. ثم بعد ذلك أثبتوا أنه كلما ارتفع الإنسان قل الأكسجين، فيضيق النفس وتنحشر النفس كلما يضيق يصعد فوق. ولذا يوصون مريض القلب أن لا يسكن في الأماكن المرتفعة، لا يسكن الجبال، إنما يسكن السهول، كأنما يصعد في السماء. والبلاغة في التشديد، يصعد في السماء يعني في جهة العلو. هذا ما يتعلق بالمشيئة والإرادة. وأما ما يتعلق بالمحبة فتبدأ من قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم، يعني عقوبة المخالف، يعني العقوبات هي. لكن وش اللي حصل بعد ظهوره؟ ظهور الفساد، هل هو بالمعاصي نفسها أو ما ترتب على هذه المعاصي؟ ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبت أيديهم من المعاصي، فالفساد هو العقوبة الحاصلة بسبب هذه المعاصي. وهذه عقوبات معجلة، والعقوبة العاجلة أسهل من عقوبة الآخرة، وفائدتها كما بقول جل وعلا: لعلهم يرجعون. يعني إذا كان الإنسان عاصي ثم يصاب بمرض يكون سببا لرجوعه وانكساره بين يدي الله جل وعلا، صار منحة. لكن لو كان عاصيا ومسرفا على نفسه والله جل وعلا يزيده من النعم ولا يرجع ولا يرعوي، هذا استدراج، فيكون المرض خير لمثل هذا. الكفر من الكافر إرادة كونية لا إرادة شرعية. لا ما أدري، لا ما أدري، ما لا لن أول صفة بصفة، لا تؤول صفة بصفة. الإرادة واضح معناها ولا يختلف فيها بين أهل السنة، ولا تؤول بغيرها من الصفات. كيف؟ الإرادة الكونية هي المشيئة، هي المشيئة. وقوله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا أمر بالإحسان، والإحسان يكون من قبل الإنسان المأمور فيما بينه وبين ربه، ويكون ذلك بما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، وهذه مرتبة الكمال. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني بالمراقبة. أحسن هذا بالنسبة لمعاملة الخالق، وهناك ما يتعلق بمعاملة المخلوق من النفس والزوجة والأولاد والأرحام والأصهار والجيران عموم المسلمين وغيرهم حتى غير المسلمين، لا منع من الإحسان إليهم إذا بالشرط المذكور لا ينهاكم الله. وأيضا مع الحيوان، إذا قتلتم فأحسن القتل، إذا ذبحتم فأحسن الذبح، لابد من الإحسان في كل شيء، والله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين، صفة المحبة، صفة المحبة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ونفاها المعتزلة وأولها الأشاعرة بلازمها، فالمحبة عندهم إرادة الثواب، إرادة الثواب. يحب المحسنين يعني يريد أن يثيبهم، تفسير الشيء بلازمه. طيب اللازم هل هو مقبول عند أهل السنة أو غير مقبول؟ أولا الإرادة عند الأشاعرة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، فهم يؤولون الصفات الفعلية بها، يرجعونها إليها. الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب، الرحمة إرادة الإحسان، وهكذا. لأنهم يثبتون الإرادة وينفون مثل المحبة، يثبتون سبع صفات كما هو معروف. اللازم هل هو مقبول عند أهل السنة أو مردود؟ يعني رحمة الله جل وعلا من لازمها إرادة الإنعام، والمحبة من لازمها إرادة الثواب. كيف؟ لكن أهل السنة يقرون باللازم وينفونه. يعني أنت افترض شخص يقول في الآية إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ومن لازمها نعم كيف؟ لكن افترض عندنا مثلا كثير ما يقول شراح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقول روحي في تصرفي، هذا التأويل مقبول ولا غير مقبول؟ خلنا في حديثنا والذي نفسي بيده، قال روحي في تصرفه، مقبول ولا غير مقبول؟ أو ننظر في القائل إن كان ممن يثبت اليد لله جل وعلا إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته، للكلام صحيح، ما في أحد روحه ما ليست في تصرف الله جل وعلا، اللازم حق، فهو مقبول. لكن ممن يثبت الصفة، لا ممن ينفي الصفة بإثبات اللازم، لا ممن ينفي يفر من إثبات الصفة وإثبات اللازم، لا. لكن إذا أثبت الصفة وعرفنا أن هذا الشخص ممن يثبت اليد لله جل وعلا وقال روعي بتصرفه، كان كلام صحيح. لكن الإشكال ممن يفر من إثبات الصفة إلى إثبات اللازم كما تفعل الأشعرية. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسط الفعل الرباعي، عندنا المادة فيها الفعل الثلاثي وفيها الفعل الرباعي، قسط فهو قاسط، وأقسط فهو مقسط. الفرق بينهما الله جل وعلا يحب المقسطين، أي وش الفرق بينهما؟ نعم، والإقصاد العدل، لأنهم يقولون الهمزة هذه همزة السلب، عندنا المقسطين يحبهم الله جل وعلا، والمقسطون على منابر من نور، وهم الذين يعدلون في كل شيء، أولا هم المقسطون في الآخرة على منابر من نور، والله جل وعلا يحبه. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب صلى الله عليه وسلم. وأقسطوا أمر بالعدل، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين، لكنه لا يحب القاسطين الذين يجورون في أحكامهم. وأما المقسطون الذين يعدلون في أحكامهم فإن الله جل وعلا يحبهم، وهم في الآخرة على منابر من نور. نعم، هو يفسر باللازم، فسر باللازم ليفر من إثبات الصفة، كما قال في المحبة، المحبة وما يثبت محبة الله جل وعلا لأنها تقتضي النقص عنده. إيه رد قول، إذا كان عرف بالتأويل ويفر من تأويل من إثبات الصفة إلى لازمها، نرد قول ونرميه بالبدعة بلا شك. كيف؟ معروف من منهج عموما، يعني لو جاءك هذا بكلام شيخ الإسلام ابن القيم والذي نفسي بيده رؤي بتصرف، ايش تقول؟ وتعرف أنه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، تقول فر شيخ الإسلام؟ نعرف أنه يثبت اليد. لا، هذا معروف، شخص يثبت الصفة، الذي يثبت الصفة غير الذي لا يثبت. ولذلك تجد في الأحكام ما يعذر به الشخص، إن شخص يعذر وشخص لا يعذر، ليش؟ لأنك عرفت من منهج هذا وطريقة أنه لا يقصد الكلام الذي يقصده الآخر. يعني إذا عرفنا من شخص أنه يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات وجميع ما يتعلق بالله جل وعلا، ثم أثبت لازم صحيح، يعني ما هم اللازم الرحمة إرادة الإنعام، إن الله جل وعلا ينعم على الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن لازم المحبة إرادة الثواب، هذا من لازمه واللازم صحيح، لكن يكون باطلا إذا ترتب عليه الفرار من إثبات الصفة، لأن إثبات اللازم فرع عن إثبات الصفة، فيكون إثبات اللازم لا قيمة له مع نفي الصفة، إثبات اللازم لا قيمة له مع نفي الصفة. فرق بين من يثبت الصفات، يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ثم بعد ذلك يثبت ما يترتب على هذه الصفة، وبين من لا يثبت الصفة أصلا، ولئلا يلزم بالنصوص يتأولها بلوازمها. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. السياق في إيش؟ نعم، نعم، في التعامل مع المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وغيرهم ممن يجوز له البقاء على دينه، ممن كان معاهدا أو ذميا يدفع جزية أو مستأمنا يدخل بلاد المسلمين لتجارة ونحوها ولا يستقر، فهذا متى استقام نستقيم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وهذا من التقوى، لأن الله جل وعلا يقول في آخر الآية إن الله يحب المتقين، والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور الذي منه فاستقيموا له. وإذا كان هذا في معاملة غير المسلمين ففي معاملة المسلمين من باب أولى، من باب أولى. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، تواب صيغة مبالغة، فعال من التوبة، تواب من التوبة مبالغة، يعني يتوب مرارا تتكرر منه التوبة حتى يستحق صفة المبالغة. لكن أيهم أفضل، التواب ولا التائب؟ تواب ولا التائب؟ من أسماء الله جل وعلا تواب، لأنه يقبل توبة التائبين، وهم كثر، فصفة المبالغة هنا لها وجه. لكن التواب بالنسبة للعبيد أفضل أو التائب؟
ليش؟
نعم ما يتكرر منه ما يقتضي التوبة، لأن التوبة تحتاج إلى مقتضي وهو الذنب. فإذا كثر منه الذنب أذنب ألف ذنب وتاب ألف توبة، هذا صار تواب. لكن أذنب ذنب واحد وتاب توبة واحد صار تائب. أيهما أفضل؟ الذي تكررت منه الذنوب فتاب منها، أو الذي أذنب ذنب واحد فتاب منه؟ لا شك أن من لم يقارف الذنوب أكمل وأفضل ممن يقارفه. فإذا كان يحب التوابين فهو يحب التائبين، يحب التائبين. نأتي إلى مسألة التوبة. توبة تهدم ما كان قبلها، وإذا تمت بشروطها أبدئت السيئات نعم حسنات، لأن عندنا صيغة مبالغة تواب، والذي يكثر من الذنوب أذنب ألف ذنب وتاب ألف توبة يستحق أن يوصف بأنه تواب. هذا الألف الذنب التي هذه الذنوب الألف التي تاب منها بدلت حسنات، فهل نقول أن الذي ما عصى إلا مرة واحدة ثم تاب وبدلت هذه المعصية حسنة مثل الذي أذنب ألف ذنب وتاب منها وبدلت ألف حسنة؟ ايش يقول؟ لكن يتمنى أنه أذنب بدل الحسنات بدل الطاعات. يعني نفترض شخصين كلاهما عاش 70 سنة ثم قبضت روحه، أحدهما عاش في الطاعة خلال 70 سنة، ولو قال أنه معصوم تقع منه الهفوة والزلة، لكن ما يقال أيضا أنه مقترف للجرائم والكبائر والموبقات مثل الثاني. لكن الثاني قبيل وفاته تاب وأصلح وعمل عمل صالح، هل تاب توبة نصوح مقبولة وبدلت سيئات وحسنات، هل نقول هما واحد؟ نعم لا. لماذا؟ حسنات المطيع مضاعفة، والحسنات المبدلة عن السيئات لها حكم البدل غير مضاعفة، غير مضاعفة. وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنها أيضا تضاعف، لكن العدل الإلهي يقتضي أن هذا أميز من هذا. شاب نشأ في طاعة الله، هذه من صفات المدح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففي هذا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا لمن اتصف بهذين الوصفين: طهارة الباطنة بالتوبة، والطهارة الظاهرة برفع الأحداث وإزالة الأخباث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا نص قطعي في القرآن. فهل يقال بعد الفراغ من الوضوء مع الذكر المشروع أو لا يقال؟ قد جاء في بعض طرقه: هم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإسناده لا بأس به. لكن الأكثر على عدم ذكره، الأكثر من الرواة على عدم ذكره، فمن ينظر إلى ظاهر الإسناد يثبته، لا سيما وأنه مؤيد بالقرآن. والذي ينظر إلى القرائن وأن عدم الذكر من قبل أكثر الرواة يجعل في النفس من ثبوته شيء، يقول لا يثبت. ويحب المتطهرين، وقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من يدعي المحبة، كثير من الناس من يدعي المحبة، لكن الدعاوى لا بد لها من برهان. كثير من يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن إذا جاء المحك المختبر تبين لا شيء. كثير من الناس من يزعم التوكل والثقة بالله واليقين، ثم إذا حصل له أدنى شيء ما وجد شيء من هذا. فالدعاوى لا بد لها من بينات تثبته. ولذا جاءت آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتدي به لا في الظاهر ولا في الباطن ويزعم المحبة، هذه دعوة باطلة. وإلا سهل أن الإنسان يقول إنه يحب فلان ويحب علان، ثم بعد ذلك إذا حصل له أدنى حاجة تخلى عنه. معروف أن الأشخاص يتبادلون الألفاظ، كل واحد إذا كلم الثاني ذكر له أنه يحبه ويوده بينهم كذا وكذا، وإذا كتب له كذلك. لكن المحك شوف إذا حصل له أدنى حاجة وشيء تخلى عنه، دعوة. أين فائدة المحبة؟ قل مثل هذا في من يدعي حب الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري بالقياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله كانت هذه الدعوة صدرت منكم فاتبعوني يحببكم الله، لا بد من الاتباع. ولا تكفي الدعوة ما لم تقم عليها البرهان الذي يصدقها، فاتبعوني يحببكم الله. والشاهد في قوله يحببكم، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة من الإنترنت من الخارج، يقول هل يعد قول يا رسول الله ادعو الله لي شركا، أم أنه يعد من البدع ولا يصل إلى درجة الشرك؟ في مجموع الفتاوى ذكر الجزء الصفحة. وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته، فهذا إذا دعا الله أجاب الله دعاءه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مما يجيبه إذا دعوته. هذا الكلام صحيح لو كان حيا حياة كاملة قبل مفارقة روحه لبدنه الشريف عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته وإن كان حيا حياة أكمل من حياة الشهداء، إلا أنها تختلف عن حياة من روحه بين جنبيه، حياة برزخية الله أعلم بها. يقول فهذا هو القسم الثاني، وهو لا تطلب منه الفعل، لا نطلب منه الفعل ولا ندعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك كما تقول الحي ادعو لي. نعم هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستسقون به، يطلبون دعاءه في الاستسقاء، فلما مات عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا إلى قبره، وإنما ذهبوا إلى عمه العباس، لأنه حي قادر أن يدعو الله جل وعلا. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما من الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا، ولا ورد فيه ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد فيه حديث. بل الذي ثبت في الصحيح أنهم كانوا لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس، يعني طلب منه أن يستسقي، يطلب السقيا من الله جل وعلا، يستسقوا بذاته، وإنما استسقوا بدعائه، طلبوا منه، لأن السين والتاء للطلب، فهم طلبوا منه أن يستسقي. والاستسقاء أيضا طلب السقيا من الله جل وعلا. وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقينا. توسل إذا كان بالعمل الصالح لا بذوات الأشخاص لا إشكال. وقد توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة فكشف الله عنهم ما فيه، فالتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ومنها دعاء من يرجى إجابة دعائه. وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، ولم يجئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله ادعو الله لنا واستسقي لنا ونحن نشكو إليك مما أصابنا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة. إذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أن يدعو لهم بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة. مع الأسف تجد كثير من المسلمين يستقبل القبر عند الدعاء، بل وجدنا من يسجد إلى القبر لكنه خارج المسجد، يسجد إلى القبر والقبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله يستقبل القبر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أمر خطير جدا، هذه عبادة لهذا القبر، وإن كان فيه الجسد الطاهر عليه من الله صلواته وسلامه. بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا، كيف يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من وراء الحجرة، من وراء الحجرة، لأنهم لا يستطيعون الدخول إلى القبر. وقياس هذا أن يسلم على القبور عند المرور من السور، سور المقابر، خلافا لمن يقول أنه لا يسلم عليهم إلا إذا دخل عليهم. فإذا منعنا مثل هذا نمنع السلام عليه والصلاة السلام عليه الصلاة والسلام إذا جئنا إلى الحجرة ولم نتمكن من الدخول، فالحكم واحد. فالحجرة جدران الحجرة بمثابة أسوار المقبرة. فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف، بل ينحرفون يستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعون في سائر البقاع. والسؤال هل أدعو الله لشرك أم أنه يعد من البدع؟ يعني أقل أحواله البدعة. إذا كان يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يلبي طلبه، وإنما رأى أن هذا المكان أرجى من غيره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أقل أحواله البدعة. لكن إن وقر في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور وهو في قبره وأنه ينفعه كما لو كان حيا، فهذا أمر خطير، صلى الله السلامة والعافية. نكمل آيات المحبة ثم نقرأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذه الآية كسابقاتها إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. يحبهم، شأن كل الشأن في أن الله جل وعلا يحب الإنسان، ويحبونه يبادلونه المحبة ويبرهنون على هذه المحبة بالإخلاص والاتباع وليس الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، أما مجرد الدعوة لا تنفع أصحابه. ففي قوله يحبهم إثبات المحبة لله جل وعلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير ما تقدم من تأويل وتحريف وتمثيل ولا تكييف، على ما يليق بالله جل وعلا. والأشاعرة يؤولونها بلازمها من إرادة الإنعام، من إرادة الثواب، من لازم المحبة إرادة الثواب. والمعتزلة لا يثبتون الإرادة، الأشاعرة فروا من إثبات المحبة إلى إثبات الإرادة لأنهم يثبتون الإرادة. وأما المعتزلة الذين لا يثبتون الإرادة أيضا، ماذا يقولون؟ أن المحبة هي الثواب، المحبة هي الثواب، وهذا جار على أصولهم في نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا وتأويل ما جاء في القرآن على هذه الكيفية. وكون قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني تلزمه محبتهم التي هي ثوابهم، لأن الثواب عند المعتزلة يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع، يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع، وهذا قول في غاية الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ويحبونه، ومن لازم المحبة ما يذكر في محبة الله جل وعلا لعبده من توفيقه للإخلاص والاتباع وعبادة الله جل وعلا وتحقيق ما خلق من أجله. ولذا كما جاء الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، فمن وفق في تصريف هذه الدنيا على مراد الله جل وعلا هذا دليل على أن الله يحبه، ومن لم يوفق هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يحبه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب، ففي هذا إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. يقاتلون يجاهدون أعداءه، يجاهدون أعداءه في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا، هو الذي في سبيل الله، لا الذي يقاتل شجاعة ولا حمية ولا عصبية ولا ليقال، وإنما يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا يحبه الله جل وعلا حال كونهم صفا، صفون يرون العدو اتحادهم اتحاد كلمتهم، ولا يكونوا مشتتين مبعثرين، إنما يكون صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، من شدة الالتصاق والتلاحم بينهم الظاهري الذي يدل على التلاحم الباطني. لا شك أن التصرفات الظاهرة لها دلالاتها على الصفات الباطنة، فإذا تلاحم الناس والتصق بعضهم ببعض دل على أن قلوبهم متقاربة، بخلاف ما إذا تنافر. مثال ذلك في الصلاة مثلا، يعني كونك تقرب إلى أخيك وتلتصق به دليل على أنك ما بينك وبينه نفرة ولا شيء، لكن كونك تبعد عنه دل على أنك إما أنك تكرهه كراهية حسية أو معنوية. لماذا أبعدت عنه؟ إما لأنك تكرهه كراهية حسية، لأنه ينبعث منه روائح، ينبعث منه شيء، فالنفرة موجودة على كل حال مع وجود هذه الفجوات. نعم قد يوجد من الناس من لديه حساسية من شدة الالتصاق وما يقبل أحد أن يقرب منه، خلقة بعض الناس تفاوته، بعض الناس ما يبكتل مسار جلوه أبدا أبدا. مثل هذا له وضعه ولو ظرفه، لكن الأشكال فيما يدل على النفرة الذي له ما لا سبب له حسي. بعض الناس ما يقبل الالتصاق به لما ينبعث منه من روائح. كأنهم بنيان مرصوص، وجاء في وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا في عموم الأحوال، فكيف بالحال التي يطلب فيها التلاحم والتراص مثل الصلاة ومثل الجهاد؟ فهذا من باب أولى. وقوله جل وعلا وهو الغفور فعول، صيغة مبالغة تدل على تكرار المغفرة، والمغفرة الستر، ستر الذنوب، ممن أتى بها غفور ساتر للذنوب. ودود فعول من الود، وهو خالص المحبة، خالص المحبة. في هذه الآية إثبات اسم الغفور والودود لله جل وعلا، و يؤخذ من الأسماء صفات. فصفة المغفرة ثابتة لله جل وعلا لما جاء فيها مما يخصها، ومن إثبات اسمه الغفور، وكذلك صفة الود والمحبة ثابتة لله جل وعلا من هذه الآية وغيرها. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام على البسملة في أول شرح الكتاب. يقول هل ورد حديث لا يفضي أحدكم ببشرته إلى بشرة أخيه؟ لا، أولا لا أعرف هذا الحديث، لكن النصوص تدل على خلافه، النصوص تدل على خلافه، وأن الصحابة كانوا يلصقون الأقدام بالأقدام، يلزقون الأقدام بالأقدام. وأيضا جاء الأمر بالمحاذاة بين في الأرجل، في الركب، في المناكب، ما يدل على أن التراص مطلوب. لكن إذا كان هناك شخص لا يتحمل مثل هذا الأمر فلا شك له ظرفه، إذا كان خلقة، إذا كان لا يستطيع هذا معفو عنه. بعض الناس عنده من الحساسية ما لا يستطيع معه مثل هذا الأمر، وإلا فالأصل التراص. وليس من التراص في شيء من يلزق قدمه بقدم أخيه مع إبعاده ما بين القدمين، لأن بعض الناس يحاول يلزق القدم بالقدم لكن يفحج، يعني يأخذ مكان اثنين يقول هذا التراص، نقول لا يا أخي، إذا كنت حاذيت بالقدمين ما حاذيت بالمناكب، ما حاذيت بالمناكب، والمحاذاة مطلوبة بجميع البدن، والنصوص تدل على أن المصلي لا بد أن يكون مكانه بقدره من أوله إلى آخره بقدره، أما أن يبعد ما بين القدمين ويأخذ مكان اثنين أو ثلاثة يقول هذه المحاذاة أبدا، هذا ليس بصحيح. فالمحاذاة لا بد أن يكون مكان الإنسان بقدره بجميع بدنه. وقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا إثبات الأسماء الثلاثة الله والرحمن والرحيم، وإثبات الصفات المأخوذة من هذه الأسماء الألوهية والرحمة، الألوهية والرحمة. فالله جل وعلا هو الإله المعبود بحق، المعبود بحق، والرحمن فيه صفة الرحمة التي سبق الحديث عنها في البسملة ولا يجوز تأويلها، فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته خلافا لما يدعيه المبتدعة من تأويلها بإرادة الإنعام أو هي الثواب نفسه عند المعتزلة كما يقولون بوجوبه على الله جل وعلا. والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم ويتناول أكثر ما يتناوله الرحيم.